ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا، تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
هم للآن ما قادرين أن يوفروا يعني أبسط البيوت عشان تحميم وتأمين من المطر والشمس.
الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية لها الحق في الاحتفاظ ب مواقعها.
السؤال اللي هو هل سترحل الكراهية؟ أنا لا أعتقد أن ذلك ممكن.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء الموافق 25 يونيو عام 2025. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. أطراف سلام جوبا تعلن تمسكها بالحفاظ بمقاعد الوزارية، ورئيس الوزراء يعين وزيري الدفاع والداخلية. مقتل 10 أشخاص ونزوح 389 أسرة من الفاشر، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على رهيد النوب شمال كردفان. اعتقالات في أبو جبيهة وانفلات أمني واسع في نيالا، واستنكار واسع لحملة حلاقة الشعر في القضار. انطلاق اجتماعات مجموعة تنسيق الجهود الدولية بشأن السودان في بروكسل غدا، وتشاد توافق على إقامة امتحانات الشهادة السودانية في أراضيها. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أصدر الدكتور كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي قرارا بتعيين الفريق حسن داود كبرون وزيرا للدفاع، كما تضمن القرار تعيين الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى وزيرا للداخلية. وقال محمد زكريا الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا إنه تعيين وزيري الدفاع والداخلية جاء بترشيح من القوات المسلحة، وأعرب عن أمله في أن تكلل الجهود واللقاءات باستكمال الحقائب الوزارية المختلفة مع تثبيت نسبة اتفاق جوبا لسلام السودان في المقاعد. وأضاف في هذا الخصوص:
معلوم ومفهوم ضمنيا أن الذين يعني يرشحون أو يقدمون الأسماء لشغل حقيبتي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع هي القوات المسلحة. هذا الأمر كان منذ موائمة الوثيقة الدستورية مع اتفاقية جوبا لسلام السودان.
من جهته أكد محمد زكريا الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة تمسك أطراف اتفاق سلام جوبا بتنفيذ الاتفاقية كاملة بما في ذلك المواقع التنفيذية. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن اتفاقية جوبا تنص على الاحتفاظ بالمواقع التنفيذية نفسها حتى نهاية الفترة الانتقالية، وأن أطراف السلام هم من يرشحون ممثليهم في هذه المواقع. وأضاف إن هناك مستجدات قد تنتج عن تقليص عدد الوزارات من 26 إلى 22 وزارة، ما يستلزم تقليص حصة أطراف السلام التي تبلغ 25%. وأشار إلى نقاشات تجري مع رئيس مجلس الوزراء وقيادة القوات المسلحة لمعالجة هذا الأمر، مؤكدا ضرورة الالتزام بالوحود والمواثيق. وأضاف في هذا الخصوص:
وفق منطوق اتفاقية جوبا لسلام السودان، الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية لها الحق في الاحتفاظ بمواقعها. هذا هو النص الوارد في الاتفاقية، وهذا هو فهمنا الواضح لهذه النصوص، ونقلنا هذا الفهم للأطراف الفترة الانتقالية.
وحول الحديث عن تشكيل حكومة تكنوقراط، أكد محمد زكريا عدم وجود تعارض بين ذلك وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، موضحا أن من تم ترشيحهم من أطراف السلام هم كفاءات وطنية مشهود لها وقد أثبتوا جدارتهم خلال الفترة السابقة. وفيما يتعلق بانتهاء أجل اتفاق سلام جوبا، أوضح أن ذلك مرتبط بانتهاء الفترة الانتقالية وإقامة الانتخابات، مغربا عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق حول القضايا الخلافية. وأضاف في هذا الخصوص:
الذين يعني تم تقديمهم من أطراف السلام هم أيضا كفاءات وطنية يشهد تاريخهم وعطاؤهم في أنهم أنجزوا في المواقع التي تقلدوها في الفترة السابقة، ونحن على ثقة في أنهم سيواصلون مسيرة البذل والعطاء.
قتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم مدني و3 من أفراد الجيش، وأصيب آخرون بجروح في قصف مدفعي وبالطائرات المسيرة استهدف مدينة الدلنج ظهر اليوم الأربعاء. وأفادت مصادر راديو دبنج أن القصف نفذ من قبل قوات التحالف المشكلة من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وقوات الدعم السريع، حيث استخدمت فيه المدفعية الثقيلة إلى جانب طائرات مسيرة مستهدفة مناطق داخل المدينة ومحيط الحامية العسكرية. وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن إصابات وسط المدنيين وعناصر من الجيش نقلوا على إثرها إلى السلاح الطبي بمدينة الدلنج لتلقي العلاج. أعلنت قوات الدعم السريع يوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة رهيد النوبة بولاية شمال كردفان في تسجيل مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وظهر الجنود تابعون للقوات في الفيديو من داخل المنطقة مؤكدين إحكام سيطرتهم عليها ومعلنين نيتهم التقدم نحو مدينة أم درمان. وتقى رهيد النوبة على طريق الصادرات الاستراتيجي الذي يربط بين مدينتي بارا وأم درمان، وتبعد نحو 20 كيلومتر جنوب مدينة أم درمان. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
اليوم 24/6، اليوم نحن من داخل رهيد النوبة، أنا شايفين في قلة وفي شوية فلانقايا جو قال طلعوا لايف من رهد النوبة، لكن رهد النوبة ده خط أحمر له، والراجل خليك يعني حال آم في رهد النوبة ديرنا يجينا إن شاء الله، تجينا اليوم قبل الصباح الله أكبر 2 بس، وبكرة علينا ضرابة إن شاء الله. من درمان خرطوم جوا قلوا راسكم بس.
قتل 10 أشخاص وأصيب 20 آخرون في معسكر أبو شوك في الفاشر يوم أمس الثلاثاء جراء قصف مدفعي. وقال شهود عيان إن المدينة شهدت تحليقا لطائرات مسيرة وقصفا مدفعيا صباحا وعصرا. من جهتها أفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح 389 أسرة من معسكر أبو شوك والفاشر بين 22 و 24 يونيو إلى محليات طويلة والطينة والسريف. وعلى صعيد الوضع الإنساني، كشف متطوعون عن ارتفاع سعر جوال الدخن في الفاشر إلى 1,000,000 جنيه وجوال الذرة إلى 850,000 جنيه، وأشاروا لانعدام الشاش في المستشفيات مما أدى لربط جروح المصابين بالناموسيات. قتل 2 من جنود الدعم السريع في قصف يعتقد أنه بطائر مسير استهدف منطقة قرب مطار نيالا. في الأثناء كشف مواطنون عن انفلات أمن واسع في نيالة ومقتل عدد من المواطنين يوميا جراء إطلاق النار العشوائي. من جهتها نعت حكومة ولاية جنوب دارفور في بورسودان الضابط الإداري محمد عبد الصمد حسب الله الذي قتل إثر تفجير عبوة ناسفة في مسجد بحي الثورة في نيالة. تواصل السلطات الأمنية بمدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان في احتجاز عدد من المواطنين دون توجيه تهم واضحة في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية لهذه الإجراءات. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن قوة من جهاز الأمن نفذت حملة اعتقالات واسعة داخل سوق المدينة تزامنا مع السوق الأسبوع يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم اقتياد عدد من المواطنين إلى مقر الأمن دون توضيح أسباب الاعتقال. وأوضح شهود عيان أن الاعتقالات تمت على خلفية الانتماء القبلي والسياسي، فيما ذكرت المصادر أن بعض المعتقلين أمضوا أشهرا في السجون دون محاكمة. وبحسب ناشطين حقوقيين فقد كثفت السلطات الأمنية خلال شهر يونيو الجاري حملاتها ضد مجموعات يعتقد بوجود صلات لها بقوات الدعم السريع. نفذت قوات نظامية حملة لحلاقة الشعر الكثيف وسط الشباب في القضارف خلال يومي السبت والاثنين الماضيين ضمن ما أسمته حملة محاربة الظواهر السالبة، الأمر الذي أثار استنكارا واسعا. وقال المحامي رمزي يحيى لراديو دبنجا إنه الأجدر كان محاربة إطلاق النار العشوائي ومكافحة المخدرات، مؤكدا أن استهداف الشباب بهذه الشكل يعد مخالفة صريحة للقانون ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضاف أن الحملة تأتي في سياق استهداف شباب الثورة وكسر شوكتهم، مشيرة إلى الربط بين الشعر الكثيف وثورة ديسمبر. وأضاف في هذا الخصوص:
ده مخالف للقانون تماما، يعني لأنه ده بيمثل اضطهاد، يعني اضطهاد ده بيتعارض مع الكرامة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إنك تدخلت في خصوصية الإنسان وكونك تحلقه على مرأة من الناس، ده معناه فيه انتهاك لكرامته يعني، وحط من الكرامة.
ينعقد غدا الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسل الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية لتعزيز تنسيق جهود السلام في السودان بمشاركة منظمات دولية وإقليمية ودول. وقال جعفر حسن الناطق الرسمي باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود إن التحالف أرسل خطابا يتضمن مقترحات عملية لمعالجة الأزمة الإنسانية، إضافة إلى تصور حول عملية سلمية تنهي الاقتتال وتحقق السلام الشامل. اتهم أعضاء مجلس الأمن عناصر مسلحة يشتبه في كونها سودانية بشن هجوم يوم 20 الجاري على بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى أسفر عن مقتل جندي زامبي، وأعرب عن قلقهم من تأثير الأزمة السودانية على الأوضاع الإنسانية والأمنية خاصة في المناطق الحدودية، محذرين من أن الهجمات على قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب وملوحين بفرض عقوبات. وأشاروا إلى توغلات قوات الدعم السري في أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى وتعاونها مع الجماعات المسلحة. أكد مني أركوم الناوي حاكم إقليم دارفور موافقة الحكومة التشادية على إجراء امتحانات الشهادة السودانية لطلاب شرقي تشاد داخل الأراضي التشادية. وقالت وسائل الإعلام تشادية أن الرئيس محمد إدريس دبي وافق مبدئيا على إقامة الامتحانات بعد لقائه القائم بالأعمال السوداني. وأوضح مناوي في منشور على حسابه أنه نحو 10,000 طالب سيجلسون للامتحانات، مشيرا إلى مناشدته السابقة للرئيس التشادي. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
يعني تقريبا لعدد 10,000 طالب ليس بسيط، وإذا جمعتم مع العامين المضت أفكر العدد يكون جميل جدا، فلذلك نحن نتمنى من حكومة التشادية وخاصة أن تبقى من الفترة سوى أسبوع واحد.
كشفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن انخفاض عدد حالات الكوليرا إلى حالتين أمس دون تسجيل وفيات. وذكرت الوزارة أن الحالتين سجلتا في نيالة ليرتفع العدد التراكم إلى 293 حالة بينها 21 وفاة. وفي شمال كردفان أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان تسجيل حالة وفاة و84 إصابة جديدة بالكوليرا بمركز العزل في الأبيض، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 6,899 بينها 489 وفاة. من جانبها أعلنت يونيسيف عن تسليم 100 مجموعة من مستلزمات علاج الإسهال المائي الحاد لدعم أكثر من 10,000 شخص في ولايات دارفور. انعقدت اليوم الأربعاء 25 يونيو جلسة جديدة بمحكمة جنايات كرريف في قضية الطالبة ضحى شعيب بعد تأجيل الجلسة السابقة بسبب تغيب الشاكي والشاهد الرئيسي. وتواجه ضحى طالبة جامعة النيلين 21 عاما تهما بالتعاون مع الدعم السريع بعد اعتقالها في يناير من دار لإيواء نازحي جزيرة توتي، ولا تزال قيد الحبس الاحتياطي. وفي الولاية الشمالية أصدرت محكمة جنايات الدب اليوم حكم بالإعدام شنغن حتى الموت تعزيرا في مواجهة متهم لتعاونه مع ميليشيا الدعم السري بالحجوس في الخرطوم. تواصل السلطات في القضارف اعتقال 3 من منسوبي حزب التحرير منذ الخميس الماضي بسبب مخاطبة في السوق تتعلق بالهجوم الإسرائيلي على إيران. وقال تاج درار ممثل أسر المعتقلين لراديو دبنجا إنهم لم يقدموا إلى المحاكمة حتى الآن مطالبا بإطلاق سراحهم فورا. وأضاف في هذا الخصوص:
لقد قامت جهة أمنية باحتقال 3 من شبابنا من يوم الخميس الماضي، وكان يخاطبون بعض الجماهير وهم الشباب الثلاثة ميسرة يحيى وملماحي عبدين ومحمد يحيى منذ الخميس الماضي ولم يقدموا إلى المحاكمة أو يطلق سراحهم، يجب إطلاق سراحهم فورا أو تقديمهم إلى المحاكمة.
عقد مجلس السيادة الانتقالي اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وتطرق الاجتماع لمجمل الأوضاع في البلاد لا سيما الأمنية والاقتصادية والموقف العملياتي. وأعرب الاجتماع عن أمله في أن يسهم تشكيل حكومة الأمل المدني القادمة برئاسة الدكتور كامل إدريس في استتباب الأمن والسلام في كافة ربوع البلاد وتحسين معاش الناس بما يعزز من حالة الاستقرار والسلام الاجتماعي للمواطنين. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت أوتشا تخصيص 6 ملايين دولار لدعم التجمعات المضيفة واللاجئين السودانيين والعائدين التشاديين في شرق تشاد، وقالت أن السلطات التشادية والمنظمات الإنسانية تعمل على توفير المساعدات بما يشمل الغذاء والتطعيمات والخدمات الصحية رغم معاناة الاستجابة من نقص التمويل، وأشارت إلى أن موسم الفيضانات يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا وإلى اللقاء.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
بعد تعيين وزيري الدفاع والداخلية، يواصل الدكتور كامل إدريس اختيار أعضاء حكومته الجديدة والإعلان عنهم وسط أخبار عن خلافات مع أطراف سلام جوبا حول المناصب الوزارية، خاصة بعد تقليص كامل إدريس طاقم وزرائه إلى 22 وزيرا بدلا عن 26 في الحكومة السابقة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ محمد زكريا ناطق باسم حركة العدل والمساواة ليحدثنا عن تطورات تشكيل الحكومة الجديدة.
التحية لك والتحية عبرك لكل مستمعي راديو دبنجا، وعبركم كذلك التحية للقوات المسلحة السودانية وكذلك للقوى المشتركة والنصر للشعب السوداني. الاتفاقات جرت تحت يعني رعاية المجتمع الدولي الذي كان شاهدا على اتفاقية جوبا لسلام السودان، والتي خاطبت جذور الأزمة السودانية وهي لا تزال تمثل مرجعية أساسية للفترة الحاكمة الآن بعد موائمتها مع الوثيقة الدستورية بتعديلاتها المختلفة، وبالتالي هي مرجعية دستورية أساسية يجب أن تستند إليها أطراف فترة الانتقال في إدارة شأن البلاد. أكد السيد رئيس مجلس السيادة وكذلك القائد العام للقوات المسلحة السودانية مرارا وتكرارا التزامه ويعني تمسكه باتفاقية جوبا لسلام السودان أيضا نحن أطراف العملية السلمية قبيل أيام قليلة التقينا بالسيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وأكد من جانبه التزامه باتفاقية جبلي سلام السودان وكذلك بالوثيقة الدستورية. الأيام الماضية شهدت اجتماعات عديدة هنا وهناك لجهة التشاور حول تشكيل مجلس الوزراء. أرجو أن أشير هنا أن الحكومة لا تزال بذات شكلها القديم، هناك مجلس السيادة لا يزال عامل ولا يزال أعضاء السلام ممثلون في مجلس السيادة، وكذلك الذين تم تكليفهم من حسب اتفاقية جوبا في ولاة الولايات وحكام الأقاليم، حاكم إقليم دارفور وكذلك حاكم إقليم النيل الأزرق وغيرها من المواقع على مستوى الولايات والأقاليم، لم تمسها القرارات. قرار حل مجلس الوزراء فقط يشمل مجلس الوزراء بحقائبه 26، والمشاورات التي جرت بين قادة السلام من جهة ورئيس مجلس الوزراء وبين كذلك قادة السلام من جهة والسادة في القوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة، يعني ركزت على أن يتم يعني التوافق حول تشكيل الوزارات. الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء قدمنا له شرح وافي حول نصوص هذه الاتفاقية وحول كذلك الاستحقاقات الدستورية والسياسية للأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية، وقد أبدى تفهما كبيرا لذلك. كان هناك ملاحظة أولى حول أن حل مجلس الوزراء من ابتداء كان يجب أن يستثني أطراف العملية السلمية من الحل، كما هو الحال في القرار الصادر في 25 من أكتوبر العام 2021. تلك القرارات الاستثنائية التي اصدرها وقتها السيد رئيس مجلس السيادة استثنت كذلك أطراف السلام وقتها، لأن النص الوارد في اتفاقية جبل سلام السودان في بروتوكول القضايا القومية المادة 8.3 تنص على أن المواقع التي يعني تؤول إلى أطراف السلام بموجب هذه الاتفاقية تظل لأطراف السلام حتى نهاية الفترة الانتقالية وهي لا تزال سارية، وأن أطراف السلام وحدهم هم الذين يقدمون ويرشحون من يمثلهم في هذه المواقع. أنا أطمن الشعب السوداني في أن أطراف فترة الانتقال أكثر قدرة على تجاوز هذه التباينات ربما هنا وهناك في الفهم وفي تفسير النصوص، ونؤكد كذلك في أن الجبهة الداخلية للحكومة السودانية متماسكة، وإننا نعلي فيما بيننا روح الحوار وروح التشاور وقادرين على تجاوز هذه التحديات، كما نؤكد تماما أننا أكثر إصرارا على التمسك بالنصوص وما ورد في اتفاق جوبا باعتباره استحقاق دستوري واستحقاق سياسي، وأن لا نكرر تجارب المؤتمر الوطني البائد في التنصل عن العهود و المواثيق.
نعم.
الإشارة التي أشرتم إليها حول تشكيل أو تكليف وزير للداخلية ووزير للدفاع، أرجو أن أؤكد مرة أخرى أن السيد رئيس مجلس الوزراء في خطابه للأمة السودانية أكد في أنه سيمضي في تشكيل مجلس الوزراء وملء الحقائب الوزارية بالتدرج، وبالتالي هذا التعيين أتى من هذه الزاوية، معلوم ومفهوم ضمنيا أن الذين يعني يرشحون أو يقدمون الأسماء لشغل حقيبتي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع هي القوات المسلحة. هذا الأمر كان منذ موائمة الوثيقة الدستورية مع اتفاقية جوبا لسلام السودان في 2 نوفمبر 2020، وبالتالي التعيين الذي تم يأتي في هذا الاتجاه، ونأمل في أن الجهود واللقاءات التي تنعقد حسيسا هذه الأيام في بورت سودان تسهم كذلك في استكمال الحقائب الوزارية المختلفة مع تثبيت حق اتفاق جوبا لسلام السودان في المقاعد كما هو.
نعم، طيب يعني نفهم من كلامك ده الـ 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 الأطراف سلام جوبا في هذه الحكومة يعني بياخدوا البوست المتفق عليها، يعني عدد من الحقائب الوزارية متفق عليها، ولا نفس الوزارات التي يشغلونها الآن يعني جبريل في المالية وأبو نمو في المعادن وكذا؟
وفق منطوق اتفاقية جوبا لسلام السودان، الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية لها الحق في الاحتفاظ بمواقعها، هذا هو النص الوارد في الاتفاقية، وهذا هو فهمنا الواضح لهذه النصوص، ونقلنا هذا الفهم للسادة أطراف الفترة الانتقالية. الذي برز مستجد هو أن الدولة ورئيس الوزراء في رؤيته لإدارة المرحلة القادمة يعني نقص عدد الوزارات من 26 وزارة إلى عدد 22 وزارة. أيضا هناك نص في اتفاقية جوبا يقول في أن يعني نسبة تمثيل أطراف السلام في الأجهزة التنفيذية هي 25%، وأكد كذلك السيد رئيس الوزراء التزامه بهذه النسبة. القرار بتغيير عدد الوزارات ربما سيجعل عدد هذه الوزارات يختل هنا وهناك، وبالتالي النقاشات التي تدور بيننا وبين السيد رئيس الوزراء وبيننا وبين القوات المسلحة يعني تدفع باتجاه معالجة هذا المستجد، ولكن ما نود أن نشير ونؤكد عليه في أن التعديلات التي يجب أن تتم يجب أن تنظر في توسيع معون المشاركة حتى يتم استيعاب ليس فقط أطراف السلام، وإنما كل الذين قاتلوا في معركة الكرامة من الطوائف المدنية والمجتمعية والمدنية والسياسية وغيرها من التشكيلات والمجاميع التي انخرطت بفعالية في المشهد ما بعد 15 أبريل ودافعت عن وحدة الدولة وقدمت الروح وسكبت الدماء. نعم، ليس بالمغدور تمثيل الجميع، ولكن هناك إمكانية للتمثيل على الأقل الرمزي هنا وهناك، وهذا له دلالات وله إشارات.
نعم، طيب يعني ما إذا ظاهريا يعني للزور المتابع لما يسمع حكومة كفاءات وتكنوقراط وكذا يعني، وتاني من ناحية تانية يسمع إنه المقاتلين والناس اللي هنا برضو حيدوهم مناصب، الحاجتين دول ما يمشوا سوا، ما هو ولا أنت زول تكنوقراط ولا زول أنت حاربته وعندك يعني دارين يدوك الحق في إنه تمثل أيضا في الحكومة بإنك يعني تأخذ مناصب.
لا يوجد تعارض بتاتا، الأهم في ذلك هو الاحتكام للنصوص والدساتير. السيد رئيس الوزراء تم تعيينه بموجب الوثيقة الدستورية، والاتفاقية جوبا لسلام السودان نفسها هي جزء من الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية الآن، وبالتالي الذين يعني تم تقديمهم من أطراف السلام هم أيضا كفاءات وطنية يشهد تاريخهم وعطاؤهم في أنهم أنجزوا في المواقع التي تقلدوها في الفترة السابقة، ونحن على ثقة في أنهم سيواصلون مسيرة البذل والعطاء في ذات الحقائب، وبالتالي لا أرى هناك تعارض بين أن يتم حفظ قسمة ونصيب واستحقاق الأطراف جبل سلام السودان، وأن يتم كذلك تخير الكفاءات والتكنوقراط وفق آلية تكون محل اتفاق بين أطراف الفترة الانتقالية، من خلالها نستطيع أن نخاطب التنوع الكبير الذي يزخر به السودان، ونخاطب النوع ونعضد الممسكات الوحدة الوطنية.
نعم أستاذ محمد زكريا، يعني سؤال أخير، يعني اتفاق السلام جوبة ذاتها، يعني أصل الناس يعني بيعبروا على بيأخذوا أكثر من قياس للحياة، في ناس من داخلها أيضا زي أستاذ أسامة سعيد انتقدوها وقالوا إنه أصلا هي الصلاحية بتاعتها انتهت يعني من السنة الفاتت، فأنتوا رأيكم شنو في هذه المقولة أو ما قال الأستاذ أسامة سعيد؟
هذا أمر مردود عليه في ظل وجود الذي ذكرت اسمه قبيل حتى قرارات 25 من أكتوبر تم التوافق بتوقيع رؤساء مسار شرق السودان وبقية أطراف فترة الانتقال على تجميد مسار شرق السودان، هذا ابتداء. بالتالي الذين أيضا اصطفوا إلى جانب ميليشيا الدعم السريع ليس لهم الحق في التمثيل أو التشكيل ضمن فترة الانتقال، وسقط تمثيلهم على مستوى الأشخاص ولم تسقط قضايا شرق السودان بالتأكيد العادلة. أما مسألة أن الاتفاقية قد انتهى أجلها، فأنا أسأل وأتحدى أن يأتوا بنص يقول في أن الاتفاقية ستنتهي في اليوم الفلاني. معلوم أن المصفوفة الزمنية لاتفاقية جوبا هي جزء لا يتجزأ من نص هذا الاتفاق، والمصفوفة الزمنية هذه اشتملت على مواعيد تخطط كثير من الأحيان 7 سنوات و8 سنوات و9 سنوات، فبالتالي يعني نهاية الاتفاقية بتنفيذ نصوصها والإيفاء بالأجال الزمنية الواردة فيها، وكذلك الاتفاقية أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالفترة الانتقالية، نهاية الفترة الانتقالية لا تكون إلا بالإعلان لانتخابات. أي وضعية دستورية تأتي من اليوم حتى قيام الانتخابات جميع هذه الوضعيات هي وضعيات انتقالية، وستكون هذه الاتفاقية سارية بذات النصوص وبذات المعاني.
نعم أستاذ محمد زكريا الناطق باسم حركة العدل والمساواة، أنا شكر لك كثير حديثك لراديو دبنجة.
شكرا لكم.
الله يخليك، تسلم.
دبنجة، نزاهة، دقة واستقلالية.
ما زالت أعداد كبيرة من النازحين تتدفق على منطقة طويلة وما حواليها مع اشتداد القتال والحصار في مدينة الفاشر. في جولة السودان اليوم استضفنا الأستاذ محمد يعقوب مسؤول الثقافة والإعلام في السلطة المدنية في المناطق التابعة لحركة عبد الواحد النور ليحدثنا عن الأوضاع هناك.
تحية طيبة إزاد علي دمانجا للاستضافة، ونشكركم أيضا على اهتمامكم بقضايا النازحين والقضايا الإنسانية بالنسبة للمجتمع. السلطة المدنية بالأراضي المحررة دائرة طويلة قابلة حركة جيش تحرير السودان قاعد تواجه تحدي كبير أمامه وأزمة إنسانية حقيقية بعد تدفق كمية من النازحين معسكر زمزم ومعسكر أبو شوق ومعسكر السلام والفاشر ومناطق الفاشر. فالحالة المأساوية اللي قاعد تعيشه النازحين في دائرة طويلة يعني بيجي تحدي أمام السلطة الموجودة وتحدي أمام المنظمات العاملة في الدائرة. فالمنظمات خير قادرة أنه تقدر تخطي هوجة بتاعة النازحين، بالأخص في فصل الخريف النازحين إلى ماوى فبرضي يفترشون الأرض. أزمة حقيقية بواجه النازحين هو أزمة بتاعة الماوى، فهم للآن ما قادرين أن يوفروا يعني أبسط البيوت عشان تحميم وتعويم من المطر والشمس. فالحاجة الثانية أزمة بتاعت الغذاء برضو قاعد تواجه النازحين. منظمة WFP قدر يعني توفر جزء من الأغذية لكن برضو ما قدر تخطي هوجة بتاعت النازحين، لأن النازحين أثناء ما وصلوا هنا يعني فاقدين أي حاجة، يعني وصلوا سيرا على أعضام بعضهم على دواب، وخاصة بعد الأزمة اللي كان في الفاشر والحصار المفروض على مناطق الفاشر، فهم جاء فاقدين أي شيء محتاجين بشكل يعني كبير لجميع المعينات الإنسانية اللي بتقدمه المنظمات، وهم معتمدين بشكل أساسي على المعينات اللي بتقدمه المنظمات الإنسانية، بالإضافة لغرف طوارئ موجودة في الدائرة، برضو قاعد تقدم جزء من وجبات غذائية للنازحين، لكن برضو خير كافية أنه تقدر تغطي الحوجة حقهم. فالشيء المؤسف أنه النازحين بيزدادوا يوميا في دائرة الطويلة عندنا هنا، ففي الثلاثة أسابيع اللي فاتت يعني وصلوا أكثر من 5000 نازح إلى دائرة الطويلة مع استمرار الخزف المدفعي في مدينة الفاشر، ومع استمرار الحساب المفروض على الفاشر والحالة بتاعت الجو والمجاء الموجود في الفاشر، فالمواطن مضطر أن يمرق من المازق كالعادة هو غير يجينا في طويلة، وهم في برضو في حالة معصوية. فالسلطة الموجود هنا يعني كمية من النازحين بيجي فوق طاقته في أنه تقدر توفر لهم معوى، ولا تقدر توفر لهم غذاء، ولا من جانب الصحة ومن جانب بتاعت المياه. فقدمنا الدعاة بالنسبة للمنظمات الإنسانية أنه أقلها تقدر تسهل وتخفف الأزمة الموجود في الدائرة. ففي بعض المنظمات قدرت توصل، لكن برضو ما قدرت تخطي الحوجة. فالحاجة المؤسف برضو أنه ظهرت حالات بالنسبة للكوليرا أو الإسهالات المائية، ظهرت لنا في طويلة 11 حالة تعد إسهالات المائية. ده برضو نزار بالنسبة للحالة الكارثية اللي ممكن يكون موجود في مقبل بذات الأيام، فمحتاج لتدخل آجل لكل المنظمات البعمل في مجال بتاع الصحة أنه تقدر يعني أقلها تهدي من الكارثة الموجود، أنه ما يكون في مزيد من حالات أو ما يكون في مزيد من انتشار بالنسبة لحالات الإصابة بالإسهالات المائية. الحاجة الثانية أنه برضو ندعو كل المنظمات الإنسانية أن تصرى في أن تقدر تصل إلى دائرة طويلة عشان يعني تقدر يعني تخفف الأزمة الموجود في دائرة طويلة، بالأخص من ناحية بتاعت الماء، وأنا بركز عليه شديد. فالحالة بتاعت المعسكرات الموجودة هنا عندنا في طويلة يعني حالات مأساوية خالص، فتلقى النازحين يفترشون الأرض ما عندهم ماء، وآخر أن نزول ممكن يعمل توب عشان يعوي من الشمس أقلها أو يخفف الحر، لكن برضو في المطر يعني حالة بيكون صعبة شديد. وتردي بتاعت الإسهاء البيئي برضو الموجود عندنا هنا بالأخص في المعسكرات الجديدة، فبرضو يعني يساهم في أنه يكون في انتشار واسي بالنسبة لحالات بتاعت الإسهالات المائية. فنطلب المزيد من الدعم بالنسبة للمنظمات الإنسانية، ومزيد من الدعم بالنسبة للجهات الخيرية والجهات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية. السلطة المدنية قدرت تنزل النازحين في معسكرات، فأخذت معسكر طويل الأمدة ومعسكر دبانيرة. المنظمات قدرت توفر بعض خدمات مثل مراكز صحية ومواقف بالنسبة لمياه الشرب، لكن برضو ما كافي فأنه تخطي الحوجة مع زيادة ترفق النازحين اللي قادمين من الفاشر ومناطق الفاشر المختلفة.
نعم. طيب سيد محمد يعقوب، يعني كل مرة الطويلة وما جاورة من القرى بيجوا ناس، موجات جديدة من الناس، 3000 5000 2000، فالعدد الكلي هسه الجه هناك يعني وقاعد حول المناطق دي، انت بتقدره بكم تقدير كده؟
تقديرا يعني اكثر من نصف مليون نازح نزحوا مؤخرا من ابريل لغايه الان. قبل الموجه الاخيره بتاع معسكر زمزم برضو في موجات من النازحين برضو موجود هنا في طويله بتاعت السنه اللي فاتت 2024، برضو اكثر من 250 ألف نازح برضو موجود بالإضافة للكمية الجاد مؤخرا من زمزم والفاشر ومناطق الفاشر
دعب. طيب بالنسبة للأسد شهري ستة يعني الخريف خلاص بيكون بدأ، فالوضع شنو إذا جات أمطار النازل في يعني مشمعات في حاجات ممكن يخشوا من المطر ولا بكونوا قاعدين ساي كده؟
ما في أي مشمعات يعني عشان ياوين من المطر، فالناس قاعدين في إحراء يعني أفضلهم ممكن يكون قاعد في زل شجر، فما إنه مغدرة عشان هم يقدروا يوفروا يعني مشمعات عشان تحميهم من المطر خير أنه يستسلموا للواخي.
نعم. طيب المنظمات الشغالة هناك هي منظمات عالمية ولا منظمات محلية أهلية؟
المنظمات العاملة في دائرة طويلة يعني يمكن يعني 7 أو 8 منظمة، منظمات عالمية مثل منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة المثلث الفرنسية، ومنظمة التضامن، ومنظمة أليما، واليونيسيف، في مجموعة من المنظمات عالمية بالإضافة لمنظمات وطنية موجودة، لكن الخدمات اللي جايين يقدموها يعني خير كافية لأنه تقدر تخطي حوجة بتاعت النازين الموجود لأنه كميتهم كمية كبيرة يعني فوق تأخذ المنظمات العاملة في الدائرة.
نعم. طيب بالنسبة للإسهالات المائية أنت قلت في 11 حالة، الحالات دي يعني ظهرت 200 وهل زادت ولا يعني الناس قدروا يتحكموا في الانتشار بتاعها؟
الحالات ظهرت تقريبا قبل 4 أو 5 أيام قاعد تزداد يوميا تزداد حالات، بدأ بحالة ماشى ل3 و4 لغاية اليوم آخر إحصاء 11 حالة إسهالات مائية.
نعم. في وفيات ولا بس الناس قدروا هنا يعني؟
للآن لا يوجد أي حالة بتاعت وفاة.
نعم. والخدمات الصحية الموجودة يعني الناس بيقدروا يلقوا محاليل وريدية دريبات حاجات للنازل؟
منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية هي المنظمة الوحيدة قاعد تعمل في مجال بتاعت الصحة، ولكن برضو يعني للآن ممكن يكون قدر يعمل كنترول بالنسبة للحالات ده في إطار بتاعت تقديم بتاع الخدمات العلاجية، لكن ما توقع بتاع الزيادة ممكن يكون يعني يفوق قدرة بتاع منظمة أطباء بلا حدود.
نعم. طيب يعني سؤال أخير بالنسبة لكم كسلطة مدنية، يعني غير الحالة الإنسانية الناس مركزين على ويتعاملوا معها وكده، وهو زي الإسهالات المائية اللي بتجي زي الطوارئ دي، في فكرة إنه تتم مساعدة الناس على الزراعة بافتراض إنه ده المخرج الوحيد، الناس بيكون بتدي الناس أمل يعني الناس كان زرعوا شوية بعد شوية بيجي الدرد بيلقوا محاصيل حاجات يأكلوها بعد شوية بيجي الحصاد وكده.
السلطة المدنية الموجودة في دائرة طويلة الأراضي المهرة، فهو تعمل بشكل كبير في أنه كيف تقدر تساعد الناس أنه يمكن يزرعوا في سكان الأصليين ممكن يزرعوا بمساعدة بتاعت منظمات الموجودة في توفير بتاعت التقال، لكن النازحين الجدد هم ما يمتلكوا أراضي عشان يقدروا يزرعوا مقابل أنه ينتجوا يعني أقلها يقدروا خفف الأزمة، وده التحدي الكبير القاعد يواجهنا بالأخص في فصل الخريف أن يكون في عطالة كمية بتاع السكان، المساحة بتاعة الزراعة ما بكفي فأنه يقدروا يعني يزرعوا وينتجوا.
نعم. نعم. طيب محمد يعقوب عندك تاني كلام عايز أو يعني رسالة عايز توجهها في ختام اللقاء معك؟
رسالة للمنظمات الدولية بعمل في مجال بتاعة المساعدات الإنسانية أنه تسرع في تقديم المساعدات الإنسانية بالنسبة للنازحين الموجودين في دائرة طويلة. للآن أنا شايف أنه ما في يعني وقوف بالنسبة للمنظمات الدولية بشكل تقدر تقول أنه يقدر يخطي الهوجة بتاعت النازحين الموجودين هنا، والمنظمات اللي موجودة خير قادرة أنها تقدر يعني تخطي الهوجة بتاعت النازحين الموجودين هنا، ولذلك نطلب أن نزيد من الدعم بالنسبة للمنظمات العاملة في دائرة طويلة يكون في مزيد من الدعم عشان يقدروا يواصلوا فأنه يقدروا يقدموا بالنسبة للنازحين الموجودين هنا، بالإضافة لمزيد من التدخل بتاعت المنظمات اللي ما قدر للآن تصلنا أنه ده مناشرة يخشوا بصورة عاجلة لدرع الكارثة ولتخفيف المعاناة بالنسبة للنازحين الموجودين داخل الدائرة. بشكركم إذا راجع دبنجة لإتاحة الفرصة، وبشكركم أيضا لأنه عندكم اهتمام كبير بقضايا النازحين وقضايا الإنسانية وقضايا المنكوبين. شكرا لكم دمتم ودام خدمتكم.
شكرا الأستاذ محمد يعقوب من السلطة المدنية بمناطق سيطرة حركة الأستاذ عبد الواحد النور. شكرا لك كثير.
شكرا جزيلا. الله يخليك.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
مع طول المدة الزمنية للحرب وتعقد الصراع تزداد حدة خطاب الكراهية بين مكونات المجتمع السوداني المختلفة. الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي محمد موسى حريكة يلقي نظرة فاحصة لخطاب الكراهية وعواقبه وكيفية التخلص منه. هذا هو مسك الختام لهذه الجولة اليوم.
يبدو أن الكراهية أو بصورة أدق خطاب الكراهية أصبح من الأشياء المغلقة جدا، وهو يعني مش خطاب، ولكن الواقع الآن أنه تحول إلى صناعة. في الواقع السوداني اللي بنعيشه الآن تحول إلى صناعة الكراهية. السؤال البديهي يعني هل نتج هذا الخطاب أو جاءت هذه الصناعة من فرق؟ بالتأكيد لا. بنظرة على تاريخ الأمة، إذا اعتبرنا أن السودان يعني أمة سواء كان في طور التكوين وتكونت، لديها ميراث ضخم جدا من الحروب، وهي ليست الحروب الخارجية ولكنها الحروب الأهلية والمرتبطة بالتكوين القومي اللي لا زال في مراحل أولية جدا. وكلنا طبعا بنذكر فترة الجهادية وحقبة التركية وما تلاها من فترة الحكم المهدوي وإلى الخليفة عبد الله وغيره من الأشياء. يعني دي ممكن تكون أجزاء بسيطة جدا لها مدلولات ولها علاقات متجذرة بتكوين الدولة وميراث الحروب، وده كله يعني ممكن ينعكس على مسألة خطاب الكراهية اللي جاري الآن. في طبعا عناصر كثيرة جدا بتغذي هذا الخطاب، اللي هي كثافة التاريخ الشفاهي. يعني إحنا كشعب سوداني بنمتاز بكثافة شديدة جدا من التاريخ الشفاهي، لدرجة أنه قد يطغى حتى على التاريخ المكتوب، الحكاوي والأساطير، وبعدين سيطرة الجهل. طبعا في شيء آخر مهم جدا اللي هي المناهج التربوية، افتقرت للبناء المؤسسي، البناء المؤسس بصورة كونكريت على الوطنية في واقع زي واقع التكوين السوداني. افتقرت إلى مناهج تدعو لبناء لحمة وطنية قوية. شيء آخر أيضا بغذي خطاب الكراهية اللي هو النظام القبلي، والنظام القبلي طبعا في السودان يعني هو رافق الحكم وأصبح رديف للحكم في مختلف المراحل التاريخية بتاعت السودان، نمط الإدارة، وده طبعا بينطوي على القبيلة وبيقوم على القبيلة نفسها. وبكل أسف أنه داية مسألة القبيلة دي وهيكل إداري تفاقم كثير جدا في سنوات الإنقاذ، وأصبحت مسألة القبيلة مسألة هامة في استمارات الشرطة وفي المستشفيات في التوظيف في كل مكان هنالك استمارة محددة لابد من الإشارة إلى الوضع القبلي فيها. إذا انتقلنا إلى جانب آخر هو قد يبدو ثانوي من العناصر المغذية أيضا لخطاب الكراهية، اللي هو في فترة في التسعينات وحتى الألفين وبداياته، يعني تعملق مسرح الكوميديا السوداء اللي هو مسرح الضحك الحزين يعني ممكن تسميه. ده بينبني على أنه كان في واحد غرباوي وكان في أدروف وكان شاهير وباطابي ومش عارف. طبعا دي عملية بتعمل تفتيت يومي لإحتقار الآخر والتعالي على الآخر، وكل جهة بتحاول أنها طبعا بتبني حالة دفاعية على شيء الآخر. ثم نأتي إلى العامل الرئيسي جدا في تغذية خطاب الكراهية اللي هو بالتأكيد الاقتصاد، لأن الاقتصاد هو عصب الحياة. تنامي الفقر، التنمية الغير متوازنة في السودان، ده جعل أطياف معينة اللي هو ما عرف طبعا ببساطة جدا بالامتيازات التاريخية، وده عمق الهوة ما بين نفسيات الشعوب، وبدأ يصنع حالة تراكمية من التباعد ومن التعالي والاحتقار وغير من هذه الأشياء. ده كله طبعا في النهاية بيعود للكراهية المتبادلة. يعني في كراهية متبادلة بتنتج عن الخلل الاقتصادي اللي موجود ديها، وطبعا هي في النهاية بتسمى بصراع طبقي. الحروب اللي قامت في السودان من سنة 55 من توريت وأدت الانفصال الجنوب والحرب اللي دارت في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور طبعا دي كلها أثرت تأثير مباشر في أيضا تنامي حالة الكراهية والنعرة العنصرية أصبحت واضحة جدا. صاحبت هذه الحروب في كل بداياتها إلى أن جاءت الطنة الكبرى الآن في الحرب الجارية دي اللي هي حرب 15 أبريل اللي بتشكل طبعا كارثة حقيقية وضربت وحدة السودان، هي حرب شرسة جدا. والمؤسف جدا أنه الكراهية بدل ما كانت خطاب شعبوي تحولت إلى مؤسسة، يعني الآن أصبحت مؤسسات بعينها بتنتج خطاب الكراهية ليل ونهار، يعني تم توظيف الكراهية كعامل في الحرب، يعني لا تقل بشاعة من البندقية وأصبحت بتعمل على تفكيك المجتمع السوداني. طبعا ده مدعوم بالميديا، يعني نحن الآن لا ننكر أن الميديا لها تأثير مباشر جدا في كل العالم، يعني وأصبح كل من هب ودب يستطيع أن ينشر الخطاب بتاعه، وخاصة يعني إذا كان مجتمع مفكك زي المجتمع السوداني سيطرة الجهل والخرافة وغيره هذه الأشياء برزت أصوات عديدة جدا جدا بتنشر سموم الكراهية ليل نهار، وأصبح الكراهية يعني تستخدم كعامل بتاع تجييش في المجتمع السوداني، تجييش والدفع بالإنسان السوداني نحو محرقة أو محرقة الحرب. من الأشياء المؤسفة جدا أنه يعني ضمور صوت المثقف السوداني في هذه المرحلة، والعديد من المثقفين يعني بدوا في الاختيار الصعب أيهم يعني وانحياز المثقف، وخاصة لما نشهد أنه في رموز ثقافية كانت مجمع عليها اختارت أنها يعني تنحاز لأحد أطراف الحرب، وده طبعا كشف الوجه القبيح والهش للموقف الثقافي من قبل هذه الرموز، ودفعت كغيرها من الآليات نحو التمزق الاجتماعي، وده طبعا كان يرتبط بشكل مباشر بانهيار المركز، وده انهيار حتمي الآن بيتم أمامنا يوميا ويكاد يتلاشى المركز. يعني فنحن الآن أمام فضاء كارثي جدا قد يفضي إلى دوال آخر ما تبقى من الدولة السودانية أو من ملامح الدولة السودانية. ويبقى السؤال، الحرب قد ترحل سواء كان بمفاوضات أو بأي شكل من أشكال الاتفاقيات اللي بتؤدي إلى وقوف الحروب عادة، ولكن السؤال اللي هو هل سترحل الكراهية؟ أنا لا أعتقد أن ذلك ممكن ببساطة إلا استحداث مشروع يعني لا يقل قوة عن ترسانة الحرب نفسها، مشروع ثقافي يستطيع أن يلملم ويتجاوز كل الفترة الظلامية اللي نتجت عن خطاب الكراهية واللي غذته الحرب وتعملق وأصبح هو المهيمن على الفضاء السوداني.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو عام 2025. الرئيس التشادي يوافق على جلوس اللاجئين السودانيين لامتحانات الشهادة السودانية في تشاد. وصول مئات التلاميذ من دارفور إلى ولاية نهر النيل للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية. رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين الفريق حسن داود كبرون وزيراً للدفاع، والفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى وزير للداخلية. حركة العدل والمساواة تعلن تمسكها بتنفيذ اتفاق جوبا كاملاً بما في ذلك المواقع التنفيذية. مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء القصف المدفعي على مدينة الفاشر أمس. نزوح 389 أسرة من معسكري أبو شوك والفاشر في الفترة بين 22 و 24 يونيو إلى محليات طويلة والطينة والسريف. جنود في قوات الدعم السري يعلنون سيطرتهم على منطقة رهيد النوبة الواقعة بولاية شمال كردفان. أعضاء مجلس الأمن يتهمون عناصر سودانية مشتبها بها بالهجوم على قوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى. أعضاء مجلس الأمن يتهمون قوات الدعم السري بمساندة جماعة مسلحة محلية في أفريقيا الوسطى. تجدد محاكمة الطالبة ضحى شعيب اليوم في كرري بتهمة التعاون مع الدعم السري. السلطات الأمنية تواصل اعتقال عدد من المواطنين بمدينة أبو جبيهة بجنوب كردفان منذ الأسبوع الماضي دون توجيه تهم واضحة. استنكار واسع لحملة علاقة الشعر التي نفذتها قوات نظامية في مدينة القضارف. مجلس السيادة يعقد اجتماعه الدوري ويبحث الموقف العملياتي والأوضاع الأمنية والاقتصادية. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا هاتفيا مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا لبحث الأوضاع في السودان. أوتشا تكشف عن تخصيص 6 ملايين دولار لمساعدة المجتمعات المضيفة الضعيفة واللاجئين السودانيين والعائدين التشادين في شرق تشاد. تسجيل 84 إصابة جديدة بالكوليرا في مدينة الأبيض مع حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الحالات في مركز العزل إلى 176. وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تعلن انخفاض عدد حالات الإصابة بالكوليرا إلى حالتين أمس الثلاثاء. يونيسيف تعلن تسليم 100 مجموعة من مستلزمات علاج الإسهال المائي الحاد إلى منظمة أطباء بلا حدود وشركاء آخرين لدعم علاج الكوليرا الأكثر من 10,000 شخص في ولايات دارفور. وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية غدا الخميس عند الساعة 9 صباحا. حكومة ولاية القضارف تودع فوجا جديدا من النازحين العائدين من منطقة أبو النجا إلى الخرطوم ويضم 120 أسرة. كندا تطرح تمويلا صغير الحجم لمبادرات سودانية داخل وخارج البلاد.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا. بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
وفرد صباح حسنك